الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهنا أسئلة كتبها بعض الرافضة المتهوكة الحيارى، وعنوانها بقوله: أسئلة حيرت رجال الدين السنة عن إجابتها أمام حشد من المسلمين، وهذا كذب منه. فرجال الدين والسنة بحمد الله قد من الله عليهم من أنواع العلوم والفهوم ما يرجع إليهم المسلمون في نوازلهم كما يرجعون إليهم في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. ولكن الواقع أن الرافضة لا يخاطبون بالدليل، لأنهم يردونه ويلوونه ولا يلتفتون إليه، والغالب أن أهل السنة يكبتونهم ويهينونهم بالسب والثلب لبيان عوارهم، وإلا فقد أجاب على كثير من شبههم شيخ الإسلام، وهكذا غير واحد من الأئمة الأعلام قديما وحديثا، ولكنهم قوم يجهلون. إذا قلت له قال الله أتى بتفسير لم يدل عليه القرآن ولا صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفسير السلف الكرام، وإنما يأتون بتفاسير هي إلى غير المعقول ومبنية على غير المنقول، فماذا تقول للصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قيل فيهم لو كانوا من الطيور لكانوا رخماء، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراء، يعني لا يستفيدون من موعظة ولا يسترشدون بمرشد. وإذا استدللت عليهم بالسنة ردوها ولم يقبلوها، وإذا ذكرت لهم فضائل الصحابة تنكروا لها. قوم ليسوا من الإسلام أو في الإسلام في سرد ولا ورد، ولكن مع ذلك نستعين بالله عز وجل في بيان بعض ما سطره هذا الرافضي الخبيث، لأن عوام أهل السنة يرسلون بمثل هذه الأسئلة ويطلبون الإجابة. يقول في سؤاله الأول: لماذا تخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة وما هي الأسباب؟ جيش أسامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزه قبل وفاته، ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش، فصار أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وخليفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيره ومستشاره، والأمة قد لحقها ما لحقها بارتداد المرتدين وبظهور قرون المنافقين، فاحتاج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تثبيت المسلمين، فأرسل الجيش كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف، وتخلف هو لحاجة الأمة إليه، مع أن بعض أهل العلم يذكر أن أبا بكر وعمر لم يكونا داخلين في جيش أسامة في الأصل. وأما زعمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في جيش أسامة ثم تخلف، هذا من الكذب المتفق عليه عند كل من يعرف السيرة كما قال شيخ الإسلام. فلم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة، إنما روي ذلك في عمر. وكيف أرسل أبا بكر في جيش أسامة وهو قد أمره أن يصلي بالناس وأن يقوم بشأن الناس إلى غير ذلك؟ يقول في السؤال الثاني: لماذا لم يحضر عمر وأبو بكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه قرابته وأحرى الناس بذلك، وأبو بكر وعمر رضي الله عليهما كان من أوائل من شهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المسلمين احتاجوا لعلمهم بأهمية الخلافة إلى إقامة الخليفة، فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فتوجه إليهم أبو بكر مع عمر رضي الله عنه لمناقشة هذه المهمة هذه العظيمة، فكان الاختيار لأبي بكر رضي الله عنه بعد مناقشة واستدلال بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وحضور الدفن هو من الواجبات الكفائية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. ثم ليس عندنا أنهم لم يحضروا الدفن مطلقا، لأن الدفن كان في يوم الأربعاء والوفاة كانت في يوم الاثنين،
والبيعة لأبي بكر رضي الله عنه تمت يوم الاثنين، فكيف يزعم الرافضي أنه لم يشهد الدفن؟ هب أنه لم ينزل في القبر، نعم نزل أهل بيته، هب أنه لم يغسل وغسله أهل بيته، لكن مع ذلك قد أشار إليهم أبو بكر رضي الله عنه بمكان دفنه، وأشار إليهم أبو بكر رضي الله عنه بكيف يتوصله، وأشار إليهم بإشارات كثيرة دليل على حضوره وعلى شهوده للموقفة. لكن قلنا ما قلنا أولا، هب أنه لم يحضر، هل يطعن ذلك في عدالته وفي إمامته وفي ديانته وصيانته؟ وهم يضطربون ويزعمون أنهم اجتمعوا في السقيفة من أجل البيع لمدة كم الاجتماع؟ الاجتماع هو في لحظات يسيرات، ثم الصحابة رضي الله عليهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا وأرسالا، لم يصلوا عليه جماعة.
يقول السؤال الثالث، لماذا قال عمر إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهجر؟ أي في تفسيره يقول يهدي بسبب الحمى حسبنا كتاب الله، وما الذي كان سيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضلوا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شديد المرض، اشتدت به الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلحقه من الحمى ما يلحق الرجلين من أمته، ومع ذلك اجتهد عمر في هذا الأمر، اجتهد عمر في هذا الأمر. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر بقية الخميس والجمعة والسبت والأحد، ومات في الاثنين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى كتابة هذا الكتاب الذي أراد لكتمه في هذه الأيام، لكنه بعد ذلك ترك الأمة على ما قد أراده الله عز وجل لها. ثم إن هذا الكتاب لو كان الرافضة يفقهون وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون، موضح في حديث عائشة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي كتابته هو الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه لهذا الحديث. ثم أخبر أن قضاء الله الكوني مع ما قد علمه الله من إرادة المؤمنين سيكون في اختيار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول السؤال الرابع، الانتخابات التي جرت في السقيفة لماذا تمت بغياب علي رضي الله عنه؟ ليس من شروط الشورى أن يحضرها جميع أهل الشورى، فعلي رضي الله عنه من أهل الشورى وليس كل الشورى. ثم قد أسلفت بأن الشأن لم يكن إرادة اختيار الخليفة في ذلك الوقت، وإنما خشي أبو بكر رضي الله عنه ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصول الفرقة، لأن الأنصار كانوا يقولون نحن أحق بها، وحاججهم أبو بكر وعمر رضي الله عليهم بأن الأمراء والخليفة من قريش وهم الوزراء. ثم قال له عمر رضي الله عنه أيكم يرضى أن يتقدمه أو يتقدم أبا بكر رضي الله عنه؟ فقالوا لا أينا، فاختاروا أبا بكر. أراد أبو بكر أن يبايع لعمر فسبق عمر وبايع لأبي بكر، وتابع الناس على ذلك. ولم نعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفض هذا الأمر، أو قال لماذا بايعتم أبا بكر، أو أنا لا أبايع أبا بكر. غاية ما فيه لعله يأتي بيان بعض الشبهة التي يستدل بها الرافضة في هذا الموطن. ثم أهل السنة لا يعبرون بالانتخابات، الانتخاب لفظ عصري يقوم على الأكثرية وهو من أسس الديمقراطية، وإنما هي الشورى. ثم لماذا تكتب علي عين؟ هذا ليس من آداب العربية وليس من الاحترام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال السؤال الخامس: لماذا غضبت فاطمة الزهراء سين؟ أولا ليس من أسمائها الزهراء بدليل صحيح. ثانيا ما معنى سين؟ يقال رضي الله عنها، هذه الرموز شبيهة برموز المطلسمين. قال: من أبي بكر وعمر حتى رحلت شهيدة. غضبت غضبا طبيعيا، ظنت أن لها حق في الميراث فطالبت بميراثها، فلم يدفعه إليها أبو بكر رضي الله عنه، فوقع في نفسها ما يقع في أنفس البشر من هذا الأمر. ولم يؤثر عنها بكلام من قريب أو بعيد الطعن في أبي بكر الصديق أو في عمر رضي الله عنه، ولم يؤثر عنها التكذيب لهم، مع أن أبا بكر كان يحاججها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، ولكنكم قوم لا تفقهون. فأبو بكر طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسناته، وهذا من دلائل ثباته على دين الله عز وجل، مع محبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أرقبوا محمدا في آل بيته، لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. ومع ذلك قال: أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أزيق. سؤال السادس يقول: لماذا أخفى عليا قبر فاطمة؟ الصواب أن يكتب علي، لكنهم قوم لا يفقهون، ودفنها ليلا. فعلى ذلك بوصية منها أو لأمر آخر، وهذا شأنه، ليس بالواجب أن تعلن جنازتها على الملأ ويحضرها الجميع. ولو علم الصحابة بشأنها لذهبوا وحضروا وشيعوا وصلوا. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، لا يشك في ذلك ولا يعارض في ذلك. يقول السابع: كيف توفيت السيدة الزهراء قبل 20 من عمرها؟ ما هي الأسباب؟ أليست بنت نبيكم؟ توفاها الله، كل نفس ذائقة الموت، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ماذا عندكم؟ ألستم تقولون أنها مستخفية مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لم يجتمع بها الصحابة رضي الله عليهم، ولم يدخلوا عليها، ولم يلقوها، فماذا ستقولون؟ بأنها ماتت مقتولة أو مسمومة أو نحو ذلك؟ قبحتم وقبحت تهمكم وقبحت أفعالكم وعقولكم. أما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا مات عمره 18 شهرا؟ أما مات عبد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا مات هو ابن نبينا؟ أما ماتت زينب وأم كلثوم ورقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ماتت وهن دون هذا العمر بنات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الهراء؟ وما هذا السؤال السخيف الدال على فساد القلوب؟
وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحاق به، فماذا يقول هذا المتخرص هذا المتقول؟ وأما ما يروجونه من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع فاطمة حتى أصابتها جراحات وماتت منها، فهذا كلام لا أصل له، يصح بسند ثابت. فاطمة رضي الله عنها ماتت، والله أعلم هل مرضت كان سبب موتها من ذلك أو غير ذلك. أما اتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يثبت، وكونها دفنت ليلا دفنت بوصيتها أوصت زوجها، وأحسن ما يذكر في ذلك أنها كانت تحب الستر. ليس معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم تمالوا عليها أو غير ذلك.
قال: لماذا لم يكن هناك أي هاشمي في السقيفة؟ السؤال الثامن. قد تقدم الجواب أن السقيفة كان الاجتماع للأنصار، ثم حضرها أبو بكر وعمر من قريش، ولم يكن في حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من آل هاشم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من آل هاشم ولا من بني هاشم. الحديث المتواتر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش. ثم إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أشار على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله هذا الأمر، فرد علي بن أبي طالب على العباس بعدم الدخول، قال له: يا عم والله لو منعناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطوناها أبدا. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن تكون الخلافة في علي بن أبي طالب لا صرح بها ورفع عقيرته بها وخطب بها وأشار إليها إلى غير ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. وما كان للصحابة رضوان الله عليهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل الخلافة في أبي في علي رضي الله عنه، قالوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. السؤال التاسع: لماذا امتنع علي رضي الله عنه عن مبايعة أبي بكر؟ امتنع علي ما تقدم مما وقع في نفسه ووقع في نفس زوجته بسبب عدم إعطاء الميراث الذي يظنونه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك علي بن أبي طالب قد بايع كما بايع الناس، وقام خطيبا أمام الناس يبايع أبا بكر. فإما أن تعترف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع طواعية، بايع اعتقادا، بايع ظاهرا باطنا، وإما أن تطعن في علي بن أبي طالب بأنه إنما فعل ذلك تقية، فتكونوا قد وقعتم فيما فررتم منه من زعمكم أن علي رضي الله عنه هو الشجاع وهو المقدام إلى غير ذلك. ثم هب أن من باب التنزل أن مجموعة من الصحابة لم يريدوا أن يكون علي بن أبي طالب خليفة عليهم، أما في الصحابة الآلاف الذين قاتلوا معه في صفين والذين بايعوه بعد ذلك حين بايع له المسلمون، فكان سيقوم معه على أقل التقدير نصف الصحابة لو كانت له إمارة وله خلافة، ولا طالب بها ولا صاح بها. ولكن لم يوصله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كما صرح هو بنفسه في الصحيحين وغيرهما، وصرحت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، قالت: ما أوصى له بشيء، متى أوصى إليه؟ لقد مات بين سحري ونحري. السؤال العاشر: لماذا ليس للسنة إجابة واضحة بخلاف الشيعة؟ هذا من كذبك، وإلا أهل السنة قد أجابوا عن شبه من هو أعلم بمذهبك منك، قد رعدوا على ابن المطهر من هاجر السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، ارجع إليه، ارجع إليه أيها الجاهل، لربما تلوك القات وتبقى مع الشم والبرتقال وما تدري ما قد ألف الناس وما قد قالوا في بيان فساد مذهبك وبيان شبهك. السؤال الحادي عشر: يقول: الأمة الإسلامية تصلي على الرسول الأعظم فتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه أجمعين، أولا من أين جاءت الصلاة على الأصحاب؟ أليست بدعة؟ فأنتم ترون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال حين سألوه كيف نصلي عليك، قال: قول اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا، ما المراد بآل محمد؟ ما المراد بآل محمد؟ أنت تظن أن المراد بآل محمد الرافضة شيعة؟ المراد بآل محمد أتباع محمد، فآل الرجل أتباعه، هذا هو المذهب الصحيح في معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والمذهب الآخر أنه المراد به أهل بيته، آل البيت، من حرم الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل، والمراد به أهل الصلاح منهم، ليس الرافضة، ليس الباطنية، ليس عباد القبور من الصوفية. لو كانت الصلاة على مجرد القرابة لكان أولى الناس بها أبو لهب ومن إليه من الكفرة الفجرة ممن مات على كفره وباطله، فثبت عرشك ثم انقش. فالصحابة يدخلون دخولا أوليا في آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألستم تطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهن داخلات في هذا الخطاب وسياقة الكلام عليهن، ولهن. يقول السؤال الثاني عشر: قلتم مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر كخليفة له، وقلتم مرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى، فإن كان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على من يخلفه فمبدأ الخلافة إذن النص، فتكون خلافة عثمان باطلة لأن عمر لم ينص عليه. أما إن كان الأمر شورى فتكون إذن خلافة عمر باطلة لأن أبا بكر نص عليه قبيل مماته، والوحيد الذي كانت خلافته نص وشورى هي خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. السؤال هو: من ستختارون لتسقط خلافته، الثاني أم الثالث؟ أولا، هذه مسألة علمية لست من أهلها ولست من يخوض فيها. فمسألة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هل هي بالنص الصريح الجلي أو بالنص الخفي والإشارة أو بعدم الاستخلاف؟ الصحيح أنها بالنص الخفي الغير الجلي، لأنه لم يقل أبو بكر خليفتكم، ولكن قال للمرأة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومعلوم أن من يقوم بالشأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو خليفته، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومعلوم أن الذي يصلي بالناس هو خليفته. وهكذا في أمور غير هذه أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلى غير ذلك. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه عند التحقيق إما أن نقول بالنص الجلي على من يقول به، أو أن نقول بالنص غير الجلي على من يقول به. وهكذا خلافة عمر رضي الله عنه كانت بالنص الصريح من أبي بكر رضي الله عنه، حفاظا على وحدة الأمة وحرصا على الخير، وفعل أبي بكر إجماع لم يخالفه أحد من الصحابة، وإجماع الصحابة حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والله عز وجل يقول: من شاكك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وأما خلافة عثمان فكانت بأهل الشورى، وفي الشورى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره إلى عبد الرحمن بن عوف، كما هو جعل جميع الستة أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، فكان من عبد الرحمن بن عوف أن اختار عثمان بن عفان، وقد أخذ العهد والميثاق على عثمان بن عفان إن كان علي الخليفة أن يسمع ويطيع، وإن كان عثمان بن عفان أن يسمع علي رضي الله عنه ويطيع. فكان الأمر لعثمان لأنه رأى أن الصحابة لا يعدلون بعثمان أحدا، فاختار عثمان وبايع علي عليه رضوان الله. فأين أنتم من علي بن أبي طالب الذي بايع علي أبي بكر على المنبر، وبايع علي عمر وزوجه ابنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله على أبيها ورضي عنها، أم أنه زوجه تقية كما تقولون، زوج ابنته؟ من الذي جبره ومن الذي ألزمه؟ يا أشباه البغال تطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أنه زوج ابنته على غير رضا وعلى غير مطاوعة وإنما تقية. علي بن أبي طالب الذي تزعمون أنه جندل الجن والإنس أصبح يخاف من عمر وزوجه صغيرته؟ قاتلكم الله أن تنفكون. وأما قوله كانت خلافة علي بالنص والشورى، فثبت عرشك ثم انقش، من أين لك أنها بالنص؟ هاتنا نص من القرآن يستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالوا: والذي أنزل إليه من ربه هو خلافة علي بن أبي طالب. هذا تفسير منكم، أنتم تقولون أنكم أهل القرآن، هاتونا آية من كتاب الله تصرح بخلافة علي بن أبي طالب. وأما هذا التفسير الذي أنتم تستدلون به فالاستدلال به باطل، لأنكم بنيتموه على غير كتاب وسنة. أما أهل السنة يستدلون بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيء، ولو كانت خلافة علي بن أبي طالب في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لبينها غاية البيان ولما عماها وأخفاها. ثم سيأتي أنكم تستدلون بحديث غدير خم، وليس في غدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي خليفة، إنما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. هل معناه أن علي خليفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني خليفة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد بالولاية ولاية الإسلام، ولاية السنة، ولاية الأخوة، ولاية المحبة. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقع بينه وبين بعض الصحابة ما وقع، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن علي منه، وأنه يحبه، وأنه يوده، وأن الولاية له ولاية الإيمان والإسلام، كما أنها لبقية المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وهكذا يبينها قول علي بن أبي طالب: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. السؤال 13: قال الرسول الأعظم صاد وآله، انظر إلى هذا السفه فيهم. قل: قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والمعروف في كتبكم أن أبا بكر وعمر خطب فاطمة الزهراء عليها السلام على التوالي، ورفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه إن ثبت ما تقول، لأنه خطب كما خطب أبو بكر رضي الله عنه، ليس لطعن في دينهما. قد يخطب عندك الفاضل وترغب في المفضول لأوجه أخرى، أو لعل الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه بما أوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، فلعل الله قد أطلعه على أن فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فليس هناك أي مطعن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إنها صغيرة، ما قال لست أهلا للزواج بها، وفعلا كانت صغيرة بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه. فأين تذهبون؟ وكيف يلقي إليكم الشيطان مثل هذه الشبه وتقبلون؟ ففضائل أبي بكر رضي الله عنه سواء في القرآن بالإجماع أو في السنة بالإجماع أكثر من فضائل علي رضي الله عنه، وأكثر من فضائل بقية الصحابة رضي الله عليهم.
ولا يلزم من عدم تزويجه لأبي بكر وعمر رضي الله عليهم الطعن في أبي بكر وعمر، فقد زوج عثمان بابنتين من بناته، وأنتم تطعنون في عثمان رضي الله عنه. فلو كان الفضل بالزواج من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمكم الإيمان بفضيلة عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا السبب، مع أننا نعتقد أن فضيلة عثمان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب بما حباه الله من الأعمال والخيرات وهو إجماع أهل السنة، لا سيما بعد ذهاب الخلاف في تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان لا في الخلافة. وإذا كان رد الخاطب طعنا فيه فقد ردت أمهان كما رويا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من رد الخاطب أن يطعن فيه، قد يرد لعدم رضا المخطوبة بالزواج منه، أو قد يرد لأمر أو لآخر، أو لموعدة بين وليها وبين خاطب قبله، لكن هؤلاء قوم لا يفقهون.
يقول السؤال 14: أعطوني اسم شخص واحد قتله أبو بكر أو قتله عمر أو ضربه بوكس، هكذا يقول، أو جرح أحد وأحدا من الكفار، أو رمى بحجر في أي معركة. أنا لا أسقط أحدا، ولكن كتبكم تقول وتقر بشجاعة علي رضي الله عنه. وإذا كان شجاعا، هل معنى ذلك أن تطعن في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي شجاع وأبو بكر أشجع منه بنص شهادة الصحابة رضوان الله عليهم. لقد اجتمعت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخنقه وتقتله، ولم يقم لهم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جعل يدفعهم حول الكعبة ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أبو بكر رضي الله عنه لشجاعته رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، أبو بكر رضي الله عنه لشجاعته كان كريما في إنفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل ملته. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يتخلف عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من أن كل شجاع أن يقتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع من خلق الله من البشرية، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه قتل أحدا. وما جاء أنه قتل أبي بن خلف مختلف فيها، هل قتله بنفسه أم إنما أمر بقتله؟ هذه ليست علة وليست منقبة وليست مطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، كلهم شجعان رضوان الله عليهم، لكن هذا قتل وهذا لم يقتل، أو مثل هذا الكلام السفه بوكس
أو غير ذلك. وأنتم يا عملاء أمريكا هل قد رميتموها بحبة بيض أو بحبة بطاط وتقتلون في المسلمين وتدمرون بيوتهم وتهدمون مساجدهم؟ ثم كثير من الدعاءات شجاعة علي بن أبي طالب ليس عليها دليل أنه قاتل الجن وأنه فعل وأنه فعل. حتى قضية يعني أنه بعض القضايا غير ثابتة التي تتبجحون بها. يقول السؤال 15: ألم يذبح يزيد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء؟ إذا لماذا تترضون عنه وتقولون أمير المؤمنين؟ أليس الحسين بن الزهراء ابنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا أنت كذاب. يزيد بن معاوية لم يقتل الحسين بن علي ولم يأمر بقتله، إنما أرسل إليه عبيد الله بن زياد، وكان ما كان من تقدير الله عز وجل. والذي قتل الحسين بن علي عند التحقيق هم الرافضة، هم الشيعة. الشيعة هم الذين كانوا يقولون لعمر بن سعد، هم الذين كانوا يقولون اقتله، لأنهم يخشون الفضيحة. هم الذين كتبوه وأخرجوه، ثم بعد ذلك أرادوا قتله وشجعوا على قتله. وأما يزيد بن معاوية فقد أكرم وفادة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسائهم وأبنائهم، ومع ذلك كثير من العلماء يقولون لا نسبه ولا نحبه، مع أننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور الله، وكان قائده يزيد بن معاوية. وليس كل ما سطر في كتب التاريخ عن يزيد بن معاوية صواب، أكثرها من طريق الرافضة، طريق لوط، من طريق الكلبي، طريق الواقدي، من طريق هؤلاء، لا تلتفتوا إلى كتاباتهم. ومع ذلك نحن نتألم من هذه القضية ونترضى على الحسن والحسين رضوان الله عليهم، لكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما شأنكم وشأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم لستم منهم في سرد ولا ورد. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عقيدته، كانوا على طريقته، كانوا أصهار لأصحابه وأصحاب لأصحابه، وأنتم أعداء لأصحابه، أعداء لملته، أعداء لدينه. السؤال 16: ألم يلعن معاوية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمدة 40 عاما على المنبر؟ أولا هذا من الكذب. معاوية رضي الله عنه ما تولى إلا 20 سنة الخلافة، وقبل ذلك 20 سنة كان ما هناك قضية بينه وبين علي بن أبي طالب. ثم الخلاف الذي وقع بينه وبين علي بن أبي طالب ليس من أجل الخلافة، إنما كانت الخلافة له حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. وإلا في زمن علي بن أبي طالب لم يكن معاوية يطالب بالخلافة. معاوية رضي الله عنه كانت مطالبته بقتلة عثمان، لأنه ولي من أولياء دم عثمان. ومع ذلك لو أنه بايع علي بن أبي طالب وسمع لكان أولى، لكن أمر قدره الله. ثم معاوية أليس يقول به النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتلهم أقرب الطائفتين للحق؟ معاوية كان صاحب حق، لكن علي أقرب منه إلى الحق. ثم معاوية رضي الله عنه ألم يسلم له الخلافة الحسن بن علي ومعه الجيوش الكثيرة؟ يعني معنى ذلك أن الحسن بن علي غش الأمة على زعمكم، وأن الحسن بن علي رضي الله عنه جبن، وأن الحسن بن علي إذا كان سلم الخلافة لكافر يلزمه التكفير على زعمكم، فما لكم كيف تحكمون؟ ثم أبى أن الصحابة رضي الله عليهم وقعت بينهم خلافات، سب بعضهم بعضا، تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت لكم ما كسبتم، دعوا الصحابة بما جرى بينهم فكلهم بالحشر مغفور لهم. يقول السؤال 17: ما هو موقفكم بيعة الغدير التي نص عليها علماؤكم في كتبهم المعتبرة؟ كذاب. وكما قال الشافعي بأن أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم، يعني الرافضة. أين البيعة في غديرهم؟ حديثها في صحيح مسلم، ما هناك بيعة، هناك دفاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في من يطعن في أمانته أو في من يطعن في شأنه، لا غير. ليس هناك بيعة، البيعة هذه من نسج أذهانكم العفنة، من وضع ابن سبأ ومن إلى ابن سبأ. القول بالبيعة قول مبني على ما سطره لكم اليهود قاتلهم الله. يعني لو كانت هناك بيعة ما سيتكلم علي بن أبي طالب ويطالب بها 30 سنة أو قل 24 سنة بين خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم خلافة علي رضي الله عنه، ولم يطالب بحقه، هذا قدو جنون. أخذوا سفه منكم أن تقولوا مثل هذه الأقوال. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم نحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منهم تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول مبني على الهوى أنه بويع له. من بايعه؟ بايعه رسول الله. كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وهو لا إمام المسلمين ورسول المسلمين ونبي الأمة؟ أي بيعة؟ ثم لم يؤثر أن هناك ثمت بيعة. فقضية الغدير والاحتفال بالغدير إنما جاء من البهوية، لم يحتفل به حتى متقدموكم من الرافضة، إنما احتفل به البهوية بعد 300. هذا دين مبتدع جئتم به وسميتوه بالعيد الأكبر وسميتوه بعيد الولاية وسميتوه بعيد كذلك الغدير. المهم هذه الأسئلة التي قال حيرت رجال السنة ظهر أنها أسئلة تدل على فساد عقل واضعها.